بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة رحمه الله، وأنت خبير بما فيهما. تقدم في الدرس السابق توضيح الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لإثبات أنه عند الدوران في رجوع القيد للهيئة أو المادة مع فقد الدليل المثبت لأحدهما، ففي مقام الشك والترديد يقول: الأصل رجوع القيد للمادة، خلافا لما ذهب إليه المصنف والمشهور من رجوع الهيئة من رجوع القيد إلى الهيئة. واعتمد الشيخ الأعظم في الوجهين على وقوع التعارض أو الترديد بين إطلاقين، إطلاق الهيئة وإطلاق المادة، وقرب بالوجهين أقوائية إطلاق الهيئة، فبالتالي نرفع اليد عن إطلاق المادة ويرجع برجوع القيد إليها، فيبقى إطلاق الهيئة على حاله، والذي يعني بالتالي أصالة رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة. المصنف يناقش في كل من الوجهين. الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم كان يعتمد على أن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى من البدلي، فنرفع اليد عن إطلاق المادة لصالح إطلاق الهيئة. في مقام الرد والجواب المصنف يقول: هذا الكلام من الشيخ الأعظم مسلم إذا كان أحد الإطلاق، يعني مسلم بأن نقدم الإطلاق الشمولي على البدلي، أو قل بشكل عام نقول بالترجيح أن الترجيح مسلم إذا كان أحد الطرفين بالوضع والآخر بالإطلاق. أما إذا كان كلاهما بالإطلاق فلا مرجح حينئذ، وإنما يستقر التعارض ونتوقف، والذي يعني عدم وجود مرحلة وسطية قبل المصير إلى الأصول العملية. إذا تذكرون حديثنا انطلق من أن الشيخ الأعظم ادعى وجود مرحلة قبل المصير إلى الأصول العملية، وهي مرحلة التعارض بين إطلاقين، فيكون الترجيح لإطلاق الهيئة كما تقدم. المصنف يقول: هذه المرحلة التي افترضها الشيخ الأعظم لا وجود لها، لأن التعارض حصل بين إطلاقين، ويستقر التعارض، فننتقل حينئذ أو بالدقة، يعني إحنا عندنا ترديد، لا مخرج من الترديد وحالة الشك بالاعتماد على أحد الإطلاقين، فيصار إلى الأصول العملية، فتبقى خريطة المصنف المتقدمة، وهي بأنه إن تم دليل إثباتي على إرجاع القيد إلى الهيئة فبها ونعمت، وإلا فللمادة فبها ونعمت، وإن لم يقم الدليل الإثباتي على شيء من ذلك فحينئذ بالاعتماد على الثمرتين مقتضى الأصول العملية جريان البراءة الذي يثبت لنا رجوع القيد إلى الهيئة لا إلى المادة. توضيح كلام المصنف اللي هو وين راح يصير لب النقاش أو أساس الإشكال من المصنف على الشيخ الأعظم، أنه عند التعارض بين الإطلاقين فلا مورد للترجيح وإنما يستقر الترديد. حاصل التقريب أو التوضيح أن ضابطة التقديم أو قل أن معيار التقديم الذي ثبت بمقتضى الضوابط العرفية هو تقديم النص على الظاهر أو تقديم الأظهر على الظاهر. فإذا كان هناك تعارض أو ترديد بين دليلين أو بين حالتين، سواء كان بحالة إطلاق في هيئة أو عموم في مادة، وبين إطلاق أو عموم في هيئة، فلا بد من مراعاة حالة النص والأظهرية. أما كونه كون الإطلاق أو العموم شمولي أو بدلي فلا مدخلية لذلك في الترجيح، وإنما يكون بينهما تكافؤ. لماذا؟ لأن الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي كل منهما تحصل بمقتضى مقدمات الحكمة، فكل منهما مستنده واحد، فلا أقوائية لأحدهما على الآخر. نعم، لو كان أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة لقلنا بتقدم الوضع لأنه أقوى. فلو كان عندنا مورد يدل على شيء بالوضع وعارضه شيء وعارضه آخر يدل على عكس ذلك الشيء لكن بالإطلاق، فالتقديم لما كان بالوضع لأن الوضع أقوى من مقدمات الحكمة، وهو واضح على اعتبار أن الوضع علقة اعتبارية راسخة بين اللفظ والمعنى، بينما مقدمات الحكمة هي بالاعتماد على حكم العقل والملازمات والانتقال. فالوضع أقوى دلالة أو قل أظهر دلالة من الإطلاق، فيكون التقديم لما كان بالوضع دون ما كان بالإطلاق. ثم يذكر المصنف شاهد يقول بل أكثر من هذا، لو دار الأمر بين عموم بدلي، يعني لو عكسنا الحالة السابقة، لو كان هناك تعارض بين عموم بدلي وبين إطلاق شمولي، التفت، مو بين إطلاقين، لا، البدلي بالعموم والشمولي بالإطلاق، حينئذ التقديم للعموم البدلي لأنه أقوى. أو بالدقة قل لا اعتبار بكونه بدلي أو شمولي، وإنما يكون النظر للعموم والإطلاق. فدائما إذا تعارض عموم وإطلاق يقدم العموم على الإطلاق، أما كونه بدلي أو شمولي فلا مدخلية لذلك في تقوية الظهور، المدار على أقوائية الظهور أو على النص في قبال الظاهر. وكونه شموليا أو بدليا هذا لا يؤثر على قوة الظهور. الذي يؤثر على أقوائية الظهور كونه بالوضع أو بمقدمات الحكمة. فإذا تعارض عموم وإطلاق فالأقوى أي للعموم ويقدم العموم وإن كان في طرف العموم بدلي وفي طرف الإطلاق شمولي. يعني ماذا يريد أن يقول المصنف؟ لا تأثير للبدلية والشمولية، بخلاف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من أن الشمولية أقوى من البدلية، لا معنى لما ذكره الشيخ الأنصاري. ولذلك يقول المصنف لعله، يعني ربما الشيخ الأعظم قاس أو توهم من تقديم العموم على الإطلاق، توهم تقديم الشمولي على البدلي، ربما لأنه إذا تعارض عموم مع إطلاق نقدم العموم، فلعله توهم وقاس على ذلك تقديم الشمولي على البدلي. إن قلت فما تقول أو فما تقولون الكلام المشهور، يعني نفس المصنف الذي يجيب على الشيخ الأعظم هو والمشهور قد يرد عليهم هذا الإشكال، ما تقولون في المثال الذي ذكره الشيخ الأعظم وهو مثال عرفي، أكرم فقيرا ولا تكرم الفساق، فإن المتعارف أو الثابت بنظر العرف هو تقديم الإطلاق الشمولي ورفع اليد عن الإطلاق البدلي، ولذلك يحصل تقييد الفقير مع أن الفساق يبقى على شموله على إطلاقه الشمولي. قلت في مقام الجواب، واضح طبعا الإشكال إن شاء الله، في مقام الجواب أنه لم يكن التقديم في مثل المورد الذي ذكر لنكتة الوجوب لنكتة الشمولية والبدلية، لم يكن تقديم إطلاق الفساق على إطلاق الفقير لأن إطلاق الفساق شموليا وإطلاق الفقير بدليا، لم تكن النكتة بلحاظ الشمولية والبدلية، وإنما النكتة التي اقتضت تقديم إطلاق الفساق على إطلاق الفقير هو نكتة الوجوب والتحريم، فإن التحريم لما كان منصب على إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفرادها، فلو رفعنا اليد عن الإطلاق لانتفى النهي عن الطبيعة، بينما في طرف الفقير كان متعلقا أو موضوعا للوجوب أكرم فقيرا، والوجوب هو إيجاد طلب إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يتحقق بفرد واحد، فإذا كانت الطبيعة تنوجد وتتحقق بفرد واحد فلا يؤثر سواء وجد بهذا الفرد أو بذاك الفرد، فتقييد وتضييق دائرة الأفراد لا يؤثر على إيجاد الطبيعة بأحد أفرادها. إذن النكتة التي اقتضت رفع اليد عن إطلاق الفقير مع التمسك بإطلاق الفساق لم يكن بمقتضى الشمولية والبدلية، وإنما بمقتضى النهي التحريمي في الفساق والأمر الوجوبي في الفقير، فلا يعد هذا نقضا على كلام المصنف. قال وأنت خبير بما فيهما. أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة حيث كان بدليا، وإن كان يعني نسلم أن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي، إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها، لا يوجب هذا الاختلاف، لا يوجب ترجيح إطلاق الهيئة، ترجيحه إطلاق الهيئة على إطلاقها على إطلاق المادة، يعني لا يوجب ترجيح الهيئة على المادة على إطلاق المادة، يعني إطلاق على إطلاق، لأنه أيضا لأن الشمولية أو الإطلاق الشمولي أيضا كان بالإطلاق أو شمولية، لأنه يعني لأن الشمولية أيضا كانت بالإطلاق ومقدمات الحكمة، أيضا يعني شنو أيضا؟ كما أن إطلاق المادة كان بمقدمات الحكمة، كذلك إطلاق الهيئة كان بمقدمات الحكمة. يعني يريد أن يشير المصنف إلى أن المنشأ للإطلاقين واحد، فلا أقوائية لأحدهما على الآخر. لا معنى أن تقول بأن إطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي بعد أن كان منشأ كل منهما واحد، لا فرق بينهما. غاية الأمر، قال غاية الأمر أنها تارة تقتضي تارة أنها أن مقدمات الحكمة تارة تقتضي العموم الشمولي وأخرى تقتضي البدلي، كما ربما تقتضي التعيين أحيانا كما لا يخفى. هذه النقطة ما بيناها، المصنف يريد يقول شاهد على أن المقدمات على أن مقدمات الحكمة لا تغير في أقوائية الظهور، أنه في بعض الحالات تولد لنا إطلاق شمولي وفي بعض الحالات بدلي وفي بعض الحالات تعين لنا مورد معين، كما في الترديد بين أو الشك في كما سيأتي في النفسية والغيرية أو في الوجوب التعييني والتخييري أو التعيني والكفائي. هذا إطلاق شيعي شيء يولد ترجيح النفسي على الغيري وترجيح التعيني على الكفائي والتعييني على التخييري. فإذا الإطلاق غاية ما يفيدنا هو تحقيق ظهور ما، أما أقوائية فلا يحققها الإطلاق. قال كما ربما تقتضي التعيين مقدمات الحكمة، كما ربما تقتضي مقدمات الحكمة التعيين أحيانا كما لا يخفى، وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق. لاحظ قد وين انتقل المصنف، أنه إذا حصل ترديد بين عموم وإطلاق، وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع، دلالة العموم بالوضع لا لكونه شموليا. إذا صار تعارض بين عموم شمولي وإطلاق بدلي، فالتقديم للشمولي لا لأنه شمولي وإنما لأنه بالعموم، بخلاف المطلق فإنه بالحكمة يعني بمقدمات الحكمة، فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه. فلو فرض أنهما أن البدلية والشمولية في ذلك على العكس، يعني هو راح يشرحها، فكان عام أو فكأن عام بالوضع دل على العموم البدلي، ومطلق بإطلاقه دل على الشمولي، لكان العام يقدم بلا كلام. يعني لاحظ شلون نعيدها، فلو فرض أن البدلية والشمولية في ذلك على العكس لكان العام يقدم بلا كلام. على العكس يعني شنو؟ يعني أن يكون عندنا ترديد بين عموم بدلي وإطلاق شمولي، فيكون التقديم للعام للعموم سواء كان متعلق العموم شمولي أو بدلي. وفي هذا المثال افترضنا أن العموم كان للبدلي، فيا أيها الشيخ الأعظم لو تعارض عموم بدلي مع إطلاق شمولي التقديم لمن؟ لابد أن يكون العموم بدلي. إذن كيف كان، كيف كان الشمولي أقوى مع أن قدمنا البدلي؟ إن شاء الله هذا واضح. طبعا خب ممكن للشيخ الأعظم الآن فقط للمتابعة، يمكن للشيخ الأعظم أن يقول أنا أسلم بأن العموم البدلي يتقدم على الإطلاق الشمولي، ولكن هذا بمقتضى تقديم عموم على على الإطلاق، وأنا أسلم أيضا أن العموم أقوى من الإطلاق، لكن الكلام إذا دار بين عموم بدلي وعموم شمولي، أو إطلاق بدلي وإطلاق شمولي، يعني بعد الفراغ من تساوي الطرفين من جهة المنشأ، يعني عندنا بدلي وشمولي كلاهما بالوضع، المن التقديم؟ المن الأقوى؟ أقوى للشمولي ولا أقوى للبدلي؟ وهكذا لو كان المنشأ مقدمات الحكمة، فكان عندنا إطلاق بدلي وإطلاق شمولي، التقديم المن؟ هذا ما جاوب عنه المصنف. على كل، هذا الجواب عن الوجه الأول. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني كان شنو باختصار؟ أن تقييد الهيئة كان يوجب شنو؟ إذا قيد أو قل هناك أصل عندنا، أن الأصل هو الإطلاق والتقييد خلاف الأصل، وتقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة ولا عكسه، فيدور الأمر بين مخالفة ومخالفتين، وارتكاب مخالفة واحدة أولى من ارتكاب مخالفتين. هذا كان شنو الوجه الثاني للشيخ الأعظم. المصنف في مقام الجواب يقول أيضا هذا صحيح ومسلم، ولكن في القيد المنفصل دون المتصل. توضيح ذلك، في المقام نحن نفترض عندنا قيد متصل في الكلام من قبيل صلي إن زالت الشمس، أو إن زالت الشمس فصلي، هذا قيد متصل يدور بين رجوعه للهيئة وبين رجوعه للمادة، وفرض كونه متصل يعني لم ينعقد ظهور أحد الطرفين إلا مع القيد. بعبارة أخرى، الفارق بين القيد المتصل والمنفصل ما هو؟ في القيد المنفصل ينعقد الظهور للمقيد، إذا جاءنا دليل يقول مثلا أكرم العلماء فقط، هذا يتم الظهور ويكون الفهم العرفي من هذه من هذا الخطاب هو وجوب إكرام جميع العلماء، وجوب مقتضى دلالة الهيئة، إكرام مقتضى المتعلق، جميع العلماء مقتضى شنو العموم في الموضوع وهو العلماء، أكرم العلماء. بعد أن تم هذا الظهور تتم أيضا الدلالة الجدية أو الظهور الجدي، يعني نشك هل أن المتكلم في مقام الهزل أو في مقام الجد في إكرام جميع العلماء، فالدلالة الجدية بحسب الأصل الدلالة الجدية إكرام جميع العلماء، فالدلالة التصورية والدلالة الاستعمالية والدلالة الجدية هي على إكرام جميع العلماء، تم الظهور على ذلك. ثم يأتي دليل آخر يقيد هذا الظهور، ما هو مثلا الآخر؟ جاء قال مثلا لا تكرم النحات إلا النحات، لا تكرم النحات، فراح يصير تقييد إمن لظهور العلماء، لكن هل يكون التقييد على مستوى الدلالة التصورية؟ أبدا. على مستوى الدلالة الاستعمالية؟ أبدا، وإنما على مستوى الدلالة الجدية. فنرفع الظهور، نرفع اليد عن الظهور في الدلالة الجدية في العموم، ونقيد مراد المتكلم بأنه يريد العلماء ما عدا النحات، فيصير هذا تقييد. هذا صار خلاف الظاهر. ليش؟ أو عفوا خلاف الأصل، لأن الأصل هو التمسك بالظهور، والتقييد خلاف الأصل. أما في المتصل، لاحظوا ياي، لو قال ابتداء أكرم العلماء إلا النحات، أو أكرم العلماء الفقهاء مثلا. لا يقال بانعقاد الظهور في عموم العلماء ثم يقيد بالفقهاء، وإنما ابتداء ينعقد الظهور في العلماء الفقهاء الذي نعبر عنه أكثر من مرة سابقا بتعدد الدال والمدلول. فلا يوجد انعقاد للظهور وتمامية ظهور ثم نرفع اليد عن الظهور بالتقييد بالقيد المتصل، وإنما ابتداء ينعقد الظهور في مدلول كل من اللفظين، ما هو مدلول العلماء وما هو مدلول الفقهاء، ثم نأخذ النتيجة النهائية من مدلوليهما، بحيث تكون الإرادة الاستعمال التصورية والإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية بملاحظة كلا اللفظين معا. فلا توجد مرحلتان، مرحلة انعقاد ظهور ثم مرحلة رفع اليد عن الظهور بالتقييد. طب إذا اتضح هذا الكلام نأتي إلى محل البحث. المصنف يقول: كلام الشيخ الأعظم تام وصحيح فيما لو كان هناك قيد منفصل يلحق الكلام بعد انعقاد الظهور، فيكون الأصل في الكلام الأول. يعني لو قال المتكلم هكذا: صلي، ثم بعد مدة قال: عند الزوال أو انزالت الشمس، انعقد ظهور الهيئة في الوجوب فيكون الإطلاق وهو إطلاق شمولي، وانعقد الإطلاق وانعقد الظهور في المادة بنحو الإطلاق البدلي، فصار عندنا ظهوران تامان في الإطلاقين. حينئذ إذا جاء القيد المنفصل ودار بين تقييد هذا الظهور وتقييد ذاك الظهور، تقييد هذا الإطلاق وذاك الإطلاق، حينئذ يأتي كلام الشيخ الأعظم وأنه نرفع اليد عن أي ظهور. لكن الكلام ليس في القيد المنفصل، وإنما عندنا قيد متصل. ابتداء المتكلم قال: صلي إنزالت الشمس، فنتوقف في أصل انعقاد الظهور. هل انعقد ظهور للهيئة مع القيد ويكون إطلاق المادة تام، أو ظهور المادة بنحو الإطلاق والهيئة مقيدة، أو أن ظهور المادة انعقد مع القيد فكانت الهيئة بنحو الإطلاق ولا مساس بها؟ لاحظ، أكرر هذه. ابتداء يحصل عندنا شك حينما نشك في قوله صلي إنزالت الشمس، نحن ابتداء نشك هذا القيد للمادة أو للهيئة، بمعنى من حين انعقاد الظهور للمادة والهيئة نحن نشك هل أن المادة انعقد ظهورها مع القيد فتكون النتيجة النهائية أن المادة مقيدة والهيئة مطلقة، أو بالعكس أن ظهور الهيئة انعقد مع القيد فلا إطلاق للهيئة، وإنما ابتداء ظهورها مقيد أو إطلاقها مقيد بالزوال، وأما الهيئة فهي مطلقة بنحو الإطلاق البدلي. والذي يعني ليس هناك ظهور تام في الهيئة وظهور تام في المادة، ثم يتردد أن نرفع اليد عن أيهما. ليس الأمر كذلك، وإنما ابتداءً نشك في انعقاد الظهور في أي منهما. إن شاء الله هذا المطلب واضح. فالمصنف يريد أن يقول هذا الكلام الذي ذكره المصنف الشيخ الأعظم يتم في المنفصل لا في المتصل. ثم في مورد الترديد والشك ليس هناك مخالفة واحدة، يعني سأسميه تنزل أو تتميم لنفس الحديث، حينما يتردد القيد بين كونه ساعد في انعقاد ظهور المادة أو ساعد في انعقاد ظهور الهيئة، على كلا التقديرين هناك مخالفة واحدة وليست مخالفتان، كما ذكر الشيخ الأعظم بأنه تقييد الهيئة يستلزم مخالفتين للظاهر، تقييد المادة يستلزم مخالفة واحدة. لا، على كلا الحالتين هناك مخالفة واحدة، لأنه التفتوا وياي، لأنه وإن كان تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، ولكن تقييد المادة شيء ورفع قابلية التقييد شيء آخر. إذا سلمنا بكلام الشيخ الأعظم وأن تقييد الهيئة يستلزم نتيجة الإطلاق، فنقول فرق بين تقييد المادة مباشرة وبين نتيجة الإطلاق، والفارق هو أن تقييد المادة خلاف الأصل، لأنه ظهور ونرفع اليد عن الظهور، أما تقييد الهيئة المستلزم لمنع الإطلاق في المادة لا يكون مخالفا للظاهر. لماذا؟ لأنه بعد عدم قابلية الإطلاق لا يكون هناك ظهور في الإطلاق ليقال خالفنا الأصل ورفعنا وقيدنا، وبالتالي لم نتمسك بالظهور الإطلاقي خلافا للأصل، وإنما ابتداء ليس هناك تقييد. طبعا من باب توضيح أصل المطلب، لأنه بعض الأخوة بالدرس السابق سأل عن هذه النقطة أنه تقريب أكثر، أجا في بالك مثال عرفي لتقريب هذه الفكرة، سادة بين شارحتين أو بالهامش. إذا كان عندنا زيد وهند زوجان وأردنا منع الإنجاب، أنه أحدهما مثلا مريض، مرة نجي نقيد الزوجة، فالطبيب يأمر الزوجة بعدم الإنجاب لأنه مثلا عندها حالة مرضية، إذا مثلا حالة ضعف أو مرض قلب ونحو ذلك، بأنه يا أيها الزوجة، خطاب لهند، الإنجاب يسبب الهلاك، يسبب الموت، هذا تقييد للزوجة. هذا تقييد الزوجة لا يستلزم تقييد الزوج، فمنع الزوجة من الإنجاب لا يستلزم منع الزوج من الإنجاب، إذ قد يكون له زوجة أخرى أو قد يتزوج أخرى فينجب، فقيدنا الزوجة ولم نقيد، لا يستلزم تقييد الزوجة الزوج. أما إذا خاطبنا زيد الزوج بأنك مريض ولا يحق لك الإنجاب، فهذا تلقائيا يستلزم تقييد زيد بأنه لا ينجب، ويستلزم تقييد الزوجة بأنها لا تنجب. لكن منع إنجاب الزوجة بالحالة الثانية لا لتقييدها ومنعها، وإنما رفع قابلية الإنجاب باعتبار الزوج. وعندنا حالة ثالثة، أن يكون كل منهما عنده حالة مرضية، فنخاطب كل منهما: أنت لا تنجب وأنت لا تنجبي. فإذا مرة نقيد فقط الزوجة، مرة نقيد فقط الزوج، مرة نقيد كل منهما. تقييد كل منهما في النتيجة يساوق تقييد فقط الزوج، ولكن فرق بين أن يكون تقييد الزوجة مباشرة وبين تقييد الزوج المستلزم لتقييد الزوجة. إذا اعتبرنا الزوجة هي المادة والزوج الهيئة، فتقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، وتقييد المادة لا يستلزم تقييد الزوجة. فتارة نقيد أحدهما وأخرى نقيد كل منهما، وتقييد أحدهما تارة يستلزم تقييد الآخر وأخرى لا يستلزم تقييد الآخر. في مقام الجواب المصنف كأنما يريد أن يقول: فرق بين الحالة الثانية والحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي التي خلاف الظهور، خلاف يعني خلينا نعبر عنها إذا نجي للحالات العرفية الموافقة للمثال، هي الحالة التي نتعاطف مع الزوجين. إذا كان كل منهما مريض وخطبت الزوجة بأن لا تنجبي والزوج لا تنجب، هذا راح يصير مخالفتين، حالتين تقييديا. أما إذا فقط الزوج منعنا، الزوجة ما بها شيء، غاية الأمر أنها شنو هي باقية مع هذا الزوج، تقدر تتطلق. ويعني المهم بالنتيجة مو تقييد الزوجة، تقييد للزوج فقط. نعم في المآل وفي النتيجة واحد، ولكنه ليست هناك مخالفة. يعني ما عندنا حالتين مو طبيعية، بالحالة الأولى إذا قيدنا الزوجة عندنا حالة واحدة مو طبيعية، أكو حالة مرضية واحدة وهي الزوجة. إذا قيدنا الزوج عندنا حالة مرضية واحدة، الزوج مريض. لكن متى تكون عندنا حالتان مخالفتان للطبيعة؟ إذا كان كل منهما مريض وخاطبناه بعدم الإنجاب. كذلك في المقام المصنف يقول: المخالفتان إذا قيدنا الهيئة وقيدنا المادة. أما إذا قيدنا الهيئة المستلزم لنتيجة تقييد المادة فليست هناك مخالفة إلا واحدة. ثم في نهاية المطاف المصنف يتأمل، وهذا أو يأمر بالفهم أو التأمل لا فرق، ولعله والله العالم إشارة إلى أن هذا الجواب الثاني جواب مبنائي يتم على مبنى المشهور ومبنى المصنف من الفرق بين بين القيد المتصل والمنفصل. أما على مبنى الشيخ الأعظم الذي لا يرى الفرق بين القيد المتصل والمنفصل، وأن القيد المنفصل كالمتصل يؤثر على أصل انعقاد الظهور، فحينئذ لا يتم كلام وجواب المصنف. قال: وأما في الثاني فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف أصل أصلا. يعني يقول بأن تقييد الهيئة لا يستلزم مخالفتين. لاحظ، فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل، يعني نسلم أن الأصل هو شنو؟ الإطلاق، والتقييد خلاف الأصل، إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة، يعني حينما نقيد الهيئة وبالتالي يستلزم عدم جريان مقدمات الحكمة وين؟ في المادة، وانتفاء بعض مقدماته، انتفاء بعض مقدمات الحكمة لأنه غير صالح للإطلاق، لا يكون على خلاف أصل أصلا. ليش؟ لأن مخالفة الأصل متى تكون؟ بعد كونه قابلا للإطلاق وكون الظهور الإطلاقي تام فيه، ثم يعني بعد تمامية مقدمات الحكمة في كل من الطرفين مخالفة ذلك يكون خلاف الأصل. إذ معه لا يكون هناك إطلاق، إذ مع هذا العمل المانع من جريان مقدمات الحكمة في المادة لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. لا يكون هناك إطلاق، يعني إذ معه مع إبطال محل الإطلاق في المادة لا يكون هناك إطلاق، لأنه أنت شنو الكلام يقول؟ الإطلاق هو الأصل، التقييد خلاف الأصل، يعني معناته يكون أكو إطلاق حتى يصير مخالفته أو رفع اليد عنه مخالفة للأصل، أما إذا تبين أن محل الإطلاق أو أن المادة ليست محلا للإطلاق فإذا قيدنا المادة لا يكون مخالفا للأصل. إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل، هذه القاعدة، أن التقييد خلاف الأصل متى يكون له معنى؟ إلا كون التقييد خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة، يعني بعد أن تتم مقدمات الحكمة وينعقد الظهور، حينئذ إذا رفعنا اليد عن الظهور يكون قد خالفنا الأصل. لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كون التقييد خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ومع انتفاء المقدمات، يعني إذا كانت المقدمات بها خلل ولم تتم لا يكاد ينعقد له للمطلق هناك ظهور ليكون ذاك العمل مشاركا معه في خلاف الأصل، أيضا معه مع التقييد في خلاف الأصل، يعني في مخالفة الأصل. يعني يقول مع عدم تمامية مقدمات الحكمة ليس هناك انعقاد للإطلاق ليكون العمل ليكون تقييد الهيئة مستلزم لمخالفة الإطلاق في موردين، هو أساسا ماكو إطلاق في المادة، ومع انتفاء المقدمات في المادة لا يكاد ينعقد للمطلق في المادة ظهور ليكون ذاك العمل اللي هو تقييد الهيئة، العمل اللي هو تقييد الهيئة، ذاك العمل اللي هو شنو بعد يشرحه بين شارحتين، المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق. المشارك مع التقييد اللي هو يعني تقييد المادة الهيئة، تقييد الهيئة يشترك في الأثر مع بطلان إطلاق المادة. المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان، هاي عطف تفسيري، وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا مع التقييد في خلاف الأصل أيضا. كأن الشيخ الأعظم توهم أن إطلاق المطلق في المادة كعموم العام في الهيئة ثابت، ورفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل المبطل للعمل به. يقول أيضا كأنما قاس الإطلاق على العموم على اعتبار أن العموم ما له علاقة بمقدمات الحكمة، بمجرد أن يذكر العموم يتم الإطلاق، يتم الدلالة الظهور في العموم، ما متوقف على مقدمات الحكمة. نعم في حالة العموم يكون هناك شنو أكو؟ مخالفتين، أما إذا كان إطلاق فما عندنا مخالفتين، لأنه بالعموم بمجرد ذكر العموم ينعقد الظهور في العموم ما يتوقف على مقدمات الحكمة. فتقييد الهيئة يستلزم، أو قل تخصيص الهيئة يستلزم تخصيص المادة، فتكون عندنا مخالفتين. ليش؟ لأن راح ينعقد عندنا ظهورين للعموم، عموم في المادة وعموم في الهيئة، لو افترضنا عموم مو إطلاق، لو افترضناه عموما فيكون الظهور في العموم منعقد في المادة وظهور العموم منعقد في الهيئة. فإذا خصصنا ال 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 الهيئة يستلزم رفع العموم اليد عن عموم المادة، فتكون عندنا مخالفتين. أما إذا كانت في حالة الإطلاق فتقييد الهيئة يمنع من انعقاد الظهور في المادة لا أنه يقيد المادة، وفرق بين عدم انعقاد الظهور
وبين تقييد الظهور. تقييد الظهور خلاف الأصل، أما عدم انعقاد الظهور فليس هو الأصل. وكأنه توهم أن إطلاق المطلقي كعموم العام ثابت، ورفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل المبطل للعمل به، وهو فاسد، لأنه هذا القياس بالعموم فاسد لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات. متى يكون مخالفة الأصل؟ إذا تمت المقدمات وانعقد الظهور ثم رفع اليد عن الظهور يكون خلاف الأصل. أما إذا لم تتم المقدمات، يعني إذا ابتداء إجا المتكلم وقال أكرم زيدا العالم، شنو هذا؟ خلاف الأصل. أكرم العلماء الفقهاء، هذا خلاف الأصل بتقييد؟ أبدا، لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات. نعم، هو هنا هذه العبارة الأخيرة لو من البداية جايبها كان المطلب يتضح. نعم، إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة، لأنه راح يكون حينئذ انعقاد الظهور منعقد ثم يجي القيد بالمنفصل، كان لهذا التوهم مجال، لأنه راح يصير تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، فمخالفتين أكو مجال التوهم. وقد استقر لهذا، نعم إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال، حيث انعقد للمطلق إطلاق، راح ينعقد الظهور في الإطلاق ثم يجي التقييد يقول خلاف الأصل، وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة. فتأمل منا راح يتضح بعد أنه لعل المصنف أجل هذا الكلام في الأخير حتى يشيرنا بالتأمل أنه هذا ترى كلام مبنائي. فتأمل بيدنا وإن شاء الله واضح، ومنها تقسيمه إلى النفس والغير يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.